مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.
في هذا الأسبوع ما بين طالبان مرتدة وإمارة منصورة، داعش والقاعدة يردان رسمياً على اتفاق طالبان واشنطن. تحالف القاعدة في غرب أفريقيا يسير على خطى طالبان. أنصار حراس الدين يعتبرون كلمة أبو همام الشامي مخيبة للآمال، ووجهات نظر مختلفة للجماعات الجهادية حيال الكورونا. ومعنا هذا الأسبوع الباحث السوري عروة عجوب، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد، للحديث عن حراس الدين والقاعدة والجولاني.
جاءت كلمة أبو همام الشامي للتأكيد على أنه الحراس لن ينضوا أو لن يكونوا جزء من أي عملية تسوية أو اتفاق هدنة أو وقف إطلاق النار.
ومايكل كرونا صاحب كتاب عالم داعش الإعلامي، المحاضر في جامعة مالمو في السويد، للحديث عن بروباغاندا الجهاديين أونلاين.
اليوم نحن في آذار، نراهم قد تمكنوا ليس فقط من إعادة بناء شبكاتهم على التليجرام، ولكن التوسع على منصات أخرى.
مرصد الجهادية.
إذن رد كل من القاعدة وداعش على اتفاق طالبان مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي أبرم في العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت 29 فبراير 2020. نبدأ من داعش الذي بات يعتبر نفسه الجماعة الوحيدة التي لا تزال ترفع لواء الجهاد. افتتاحية العدد 225 من صحيفة التنظيم الأسبوعية النبأ جاءت بعنوان ربيع الجهاد في خراسان، وفيها أن داعش يؤكد أن الحرب مع أمريكا والغرب لم تنتهي بتوقيع المرتدين أي طالبان اتفاق السلم وعقدهم الحلف الذي يعتبرونه موجها ضدهم أي ضد داعش، وتخييبا لوعود مرتدي طالبان لأوليائهم الجدد باعتبار هجمات داعش الأخيرة في كابل. الصفحة الأولى خصصت لهجوم الجمعة قبل الماضي 6 أذار الذي استهدف حفلا حكوميا حضره مسؤولون رفيعو المستوى بمناسبة مرور 25 عاما على قتل الزعيم الشيعي عبد العلي مزاري مؤسس حزب الوحدة. الخبر افتتح بعبارة تفيد بعودة قوية لهجمات التنظيم في خراسان. الخبر عدد هجمات أخرى قام بها التنظيم في المنطقة. أما القاعدة وبعد صمت طويل، نشرت القيادة العامة أي الظواهري في 12 آذار بياناً بعنوان إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً، يشيد بالاتفاق بين طالبان والولايات المتحدة الأمريكية ويصفه بالانتصار التاريخي الكبير. نلاحظ في البيان، أولاً لم يذكر طالبان وإنما إمارة أفغانستان الإسلامية. في كل فقرة كان التأكيد على الحكم بالشريعة الإسلامية والالتزام بالثوابت الإسلامية، وكأن البيان جاء دفاعيا عن هذا الموقف. دعا البيان الأفغان إلى الالتفاف حول قيادة الإمارة، دعا الجهاديين إلى استشعار المسؤوليات تجاه الاتفاق المعقود، فليس الغدر ونقض العهود من أخلاق أهل الإيمان والإحسان، هكذا جاء في البيان، لكن مع الأخذ بالاستعداد الكامل للطوارئ ولتأخذوا حذركم وأسلحتكم، ودعا إلى الالتحاق بمعسكرات التدريب تحت قيادة الإمارة. واحتفى البيان كثيرا بأمير الإمارة هبة الله أخندزادة، وختم البيان بالتوقيع باسم قاعدة الجهاد القيادة العامة في فبراير 2020. الاتفاق وقع في 29 فبراير ونشر البيان في 12 مارس. وأعتقد أن هذا خطأ مطبعي، وهو ليس بالأمر الغريب على بيانات القاعدة، ليست المرة الأولى التي يخطئون فيها الحساب بين الهجري والميلادي. في إطار مشابه نشرت مؤسسة الزلاجة الذراع الإعلامية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في غرب أفريقيا البيان رقم 152 بعنوان بشأن دعوات التفاوض. الخلاصة أن الجماعة التي تشكل تحالفاً من جماعات موالية للقاعدة في غرب أفريقيا توافق على مفاوضات اقترحتها حكومة مالي شريطة أن تطلب الحكومة من القوات الفرنسية الانسحاب من البلاد. البيان مصاغ بعناية شديدة حتى لا يبدو أن الجماعة لديها اليد العليا، وأن اقتراح الحكومة التفاوض جاء نتيجة ضغط شعبي مؤيد للجهاديين، وبالتالي فليس أمام الجهاديين إلا أن ينزلوا عند رغبة الشارع من أجل تحسين ظروف عيشه في جميع مناحي الحياة. حسابات أنصار داعش تلقفت الخبر باستهزاء وتناقلوا مقالاً بعنوان بعد طالبان هل تفاوض الشباب، الذي كتبه الصحفي الصومالي هارون معروف الصحفي في Voice of America.
مرصد الجهادية.
بالعودة إلى إعلام داعش، في العدد الأخير من النبأ صحيفة التنظيم الأسبوعية لفت مقال يتحدث فيه مسؤول عسكري فيما يسمى ولاية غرب إفريقيا عن مدينة باغا الاستراتيجية في منطقة بحيرة تشاد، والتي تطل على طريق سريع وحيوي يربطها بعاصمة منطقة بورنو شمال شرق نيجيريا. يلفت هذا الخبر بالنظر إلى الأخبار المتواترة من المنطقة عن اقتتال داخلي في المجموعة أعدم على إثره أمير المجموعة عبدالله البرناوي وعدد من كبار مستشاريه، بحسب ما أوردنا في الحلقة رقم 26 من مرصد الجهادية. نشرت مؤسسة شام الرباط الجناح الإعلامية لجماعة حراس الدين تعزية بأبي عياض التونسي وأبي همام الجزائري وغيرهما من القادة في قاعدة المغرب الإسلامي الذين نعاهم أبو مصعب عبد الودود دروكديل الأسبوع الماضي. نذكر أن القاعدة المركزية لم يصدر عنها أي شيء في هذا الخصوص، فلم يعزي الظواهري لا بقاسم الريمي زعيم القاعدة في اليمن ولا بهؤلاء في المغرب الإسلامي. وتواصلت الردود على كلمة أبي همام الشامي زعيم حراس الدين التي كانت بعنوان أهل الشام الثبات الثبات، والتي أعلن فيها مواصلة القتال في إدلب بمعزل عن الهدنة التركية الروسية. نذكر أن الشامي ألمح بالنقد أيضا إلى من يحول السلاح الموجه ضد النظام إلى الجهاديين، وحذر من أموال الداعمين والضامنين المسمومة، ربما في إشارة إلى تركيا وهيئة تحرير الشام. حساب قريب من أبو محمد المقدسي والقاعدة في سوريا نقل مقالا بعنوان حراس الدين بين السندان والمطرقة، وفيه إذا كان الجولاني دليل قوم فلا فلحوا وما فلح الهمام. ويتحدث المقال عن كيف خضع أبو همام للجولاني، ما تسبب في ضعف القيادة وتآكل التنظيم بسبب فصل أعضاء أو سجنهم لدى الجولاني أو انشقاق آخرين احتجاجا على توافق الحراس مع الجولاني. ويتساءل الحساب ماذا حققت حراس الدين منذ سنتين، ويتابع أن أعضاء التنظيم وأنصاره خاب أملهم من كلمة الشامي، ويقول وبعد كل هذه الأحداث والوقائع وبعد انتظار طويل عناصر الحراس لسماعهم كلمة قائدهم الذي سيغير مجرى الساحة ويوضح ما قاله الجولاني عن فصيله في إشارة لمقابلة الجولاني مع مجموعة الأزمات العالمية، وإذ بالأمير المحنك يقول لهم الثبات الثبات، الثبات على ماذا يا أبو همام؟ ويعدد كاتب المقال مواقف تنتهي به الثبات على خذلانك لعناصرك وعدم وقوفك وقفة رجل على من تطاول عليهم وأخرجهم من مقراتهم. انتهى الاقتباس.
ومبيحة كان عساس فيه هدنة موقعين عليه، بس نحن إن شاء الله ما بدنا نمشي عليه.
نشرت حسابات وحرض المؤمنين، وهي تحالف يضم فصائل قاعدية أهمها حراس الدين، إصدارا مرئيا بعنوان هدم الأسوار. فيديو قصير صور يوم 7 أذار وفيه مقاتلون يتحدثون لغات مختلفة يرفضون الهدنة التركية الروسية. وفي آخر الفيديو دعوة إلى التبرع.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
فماذا نفهم من كلمة أبي همام الشامي الأخيرة؟ تابع هذه الكلمة بالتحليل الباحث السوري عروة عجوب، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد. شكرا جزيلا عروة لوجودك معنا.
شكرا على الاستضافة.
شو أكتر شيء لفت انتباهك بالكلمة؟
حقيقة الكلمة بتدل على الفروقات الواسعة اللي موجودة بين حراس الدين والفصائل الأخرى وتحديدا هيئة تحرير الشام. والملفت للنظر هو التأكيد على استراتيجية هيئة تحرير الشام، هيئة حراس الدين عفوا. بمعنى من المعاني يعني أبو همام الشامي انتقد الاتفاق الروسي التركي، وبنفس الوقت أكد على استمرار الحراس في موقفهم الذي يتضمن استمرار العمليات العسكرية ضد قوات النظام والروس. أحد أهم الفروقات بين بيان الهيئة وبيان الحراس أنه الأخير كان جهادي النفس إذا بدك، يتخلله آيات قرآنية وأحاديث، بالإضافة إلى استخدام مصطلحات تنتمي إلى فضاء الجهادية العالمية وتحديدا القاعدة، مثل حرب المستضعفين، الانغماس، الغارات، الحرب الأهلية بين جنود الله وجنود الكفر. وحقيقة هذا الحكي جدا مهم، لأنه كلمة الشامي لما ركزت على مفهوم حرب المستضعفين وهو مفهوم ديني أو لاهوتي إذا بدك، وتم التأصيل له دينيا بمعنى تحت اسم حرب النكاية. هذا المفهوم هو يعني حرب النكاية هي حرب العصابات، هو مفهوم عسكري مثل ما قلت وتأصل له دينيا، بعكس قتال التمكين يهدف هذا النوع من الحروب على إلى ضرب مصالح العدو من خلال شن عمليات نوعية للتنكيل وإلحاق أكبر حجم ممكن للأذى، ولكن دون السيطرة المكانية، وغالبا ما لجأت له التنظيمات الجهادية وتحديدا القاعدة بعد غزو أفغانستان وفقدانها للميلاد الآمن هناك. فعمليا جاءت كلمة أبو همام الشامي للتأكيد على أنه الحراس لن ينضوا أو لن يكونوا جزء من أي عملية تسوية أو اتفاق هدنة أو وقف إطلاق النار. يعني ما أراد الشامي قوله أنه حرب المستضعفين هي حرب عصابات، لأن المستضعفين لا يملكون القوة الكافية لشن حرب مباشرة على الأنظمة. فبعتقد أن هذا أهم ما جاء فيها، وفي نوع من ال من من يعني من إظهار الاختلاف بين بين الهيئة والحراس، بمعنى بالرغم من أنه البيانين استنكروا الاتفاق سوتشي وأستانا، والبيانين يعني استنكروا الاتفاقات الدولية، ولكن بيان الهيئة جاء يعني خجول بمعنى من ناحية تحدي وقف إطلاق النار والاتفاق الروسي التركي، يعني في قبول ضمني، وظهر ذلك من خلال شكر تركيا العلني لأول مرة. أما أبو همام فكان واضح أكثر، يعني أبو همام الشامي كان واضح أكثر أنه هذا التحدي لن يكون لن نتخذ هذا الاتفاق كجزء من 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 طريقة قتالنا، بل سنرد بالطريقة مثل ما يعني قلت، اللي هي حرب القاعدة، حرب المستضعفين.
الكلمة كان المفروض تطلع قبل 4 أيام من موعدها فتأخرت. إذا بنقرأها بمعزل عن بيان هيئة تحرير الشام اللي طلع بشكل عجيب جدا في نفس الوقت تقريبا، وكان في رفض للهدنة، بنحس إنه بياخد خط مختلف عن الهيئة إذا قرأناه بمعزل عن البيان. لأي درجة بتشعر إنه الحراس بينسلخوا عن الهيئة من ناحية عملياتية وليس إيديولوجية؟
تمام. هلا لنقدر نوضح اكثر الموضوع لازم نفهم العلاقه بين الحراس والهيئه. العلاقه جدا معقده ويتخللها الكثير من يعني من لحظات التعاون ولحظات الحذر، وهذا بسبب انه يعني مثل ما كلنا بنعرف يعني نزوع الهيئه الى يعني ابعاد نفسها عن الجهاديه العالميه، واللي هو لا يتوافق مع فكر حراس الدين. حراس الدين بدنا ما ننسى أنه هو الفصيل تشكل أصلاً بكردة فعل على يعني على نزوع الهيئة إلى يعني إلى التحول إلى تيار محلي بدلاً من أن يكون تيار جهادي عالمي. فعملياً الهيئة حاولت كل الوقت ضبط العلاقة مع حراس الدين، ولكن الحراس لم يلتزموا دائماً بوقف إطلاق النار، لم يلتزموا بكل ما طلبت منهم الهيئة ذلك، فهي علاقة معقدة. يعني الجولاني بلقائه الأخير مع مجموعة الأزمات أكد على أنه هو ضبط شعور، يعني ضبط فضاء الحركة بالنسبة للحراس وبالنسبة للحزب التركستاني، ولكن هذا الكلام يعني غير دقيق 100%. على الصعيد الأيديولوجي الحراس تابعين للقاعدة على الرغم من عدم وجود بيعة علنية، ولكن معظم الباحثين يؤكدون على وجود بيعة سرية مثل تشبه بيعات القاعدة السابقة. فعمليا الحراس بشكل دائم ومستمر يعني أبدو بأنه نحن مختلفين عن هيئة تحرير الشام، ولكن واقع الحال يفرض على الحراس التعاون مع الهيئة بسبب ضعف الإمكانيات. وحتى لاحظنا أبو همام الشامي بشكل واضح يعني مثل ما بيقولوا يعني عرى الوضع المادي بالنسبة للحراس، وقال إنه الحراس بوضع مادي سيء بوضع استراتيجي لا يحسدون عليه. وبالتالي بظن أنا الحراس بحاجة للهيئة، ولكن بنفس الوقت لا يقبلون نهج الهيئة الذي يدعو إلى يعني إلى تحويل الهيئة إلى فصيل محلي بعيدا عن الجهادية العالمية.
في العام الماضي كتبت بحث مهم بعنوان من جبهة النصرة إلى هيئة تحرير الشام، ماذا تغير؟ من وحي البحث، هل كان الجولاني صادق لما قال إنه أجبر على الولاء للقاعدة في مقابلته مع مركز الأزمات؟
حقيقة أول مرة الجولاني بيكون صريح، يعني أو على الأقل يعني مو بس البحث اللي كتبته، حتى أي أغلب البحوث اللي كتبت عن الموضوع كانت تميل دائما بأنه الجولاني ببيعته للظواهري كان عم يعمل عملية الهروب إلى الأمام، يعني ما كان عنده حل ليخلص من سطوة البغدادي غير أنه يبايع التنظيم الأم، لأنه التنظيم الأم بهي الحالة يعني بيقدر يحتوي الجولاني وبيقدر يقول بأنه هذا الفصيل يمثل القاعدة، وهذا اللي صار حقيقة. ولكن الجولاني لم يقل ذلك في حين يعني في حينها، بالعكس أكد على أنه يعني ما المشكلة بأنه تكون هناك بيعة للقاعدة، يعني القاعدة هي المظلة الأم إذا صح التعبير لجميع الفصائل. وبالتالي وحتى في مقابلته مع أحمد منصور على قناة الجزيرة أكد بأنه هو بايع البغدادي عندما علم، لم يبايع البغدادي إلا عندما علم بأن للبغدادي بيعة أساسية للظواهري، وبالتالي لا يوجد مشكلة في حال وجود بيعة للظواهري أو للبغدادي، المهم أن تكون هناك بيعة للقاعدة الأم. يعني بدعى بأنه البيعة غير موضوع غير إشكالي، ولكن يعني مثل ما شفنا أو مثل ما كتبت حتى بهذا البحث بأنه الجولاني بلحظة يعني لما شعر بالضعف بايع للتخلص من سطوة البغدادي بايع الظواهري. وفي عام 2016 عندما شكل هيئة جبهة فتح الشام بدأ بالتخلص من التيار القاعدي وبدأ يعني إبعاد نفسه عن القاعدة، وتتوج ذلك في عام 2017 عندما أعلن هيئة تحرير الشام، ومن بعدها بسنة تقريبا انشقوا يعني قادة حراس الدين وشكلوا حراس الدين. فعمليا الجولاني أنا برأيي كان بأصدق لحظاته مع مجموعة الأزمات، وفعلا ينوي الى تحويل هيئه تحرير الشام الى فصيل محلي. وبدنا ما ننسى يعني باحد اللحظات، وهذا كان واضح جدا بالعلاقه مع تركيا على الاقل، يعني برغم انه تركيا صنفت الهيئه على انها فصيل ارهابي، ولكن الهيئه تعاونت مع تركيا يعني لما دخل الجيش التركي لتركيب 12 نقطة مراقبة بين إدلب، نقاط النظام ونقاط المعارضة في سوريا، فكانت مرافقة يعني القوات التركية رافقتها هيئة تحرير الشام. فعمليا بظن أنا الجولاني كان براغماتي جدا بتغيره من فصيل تابع لداعش ثم تابع للقاعدة، ومن ثم المحاولة يعني إظهار نفسه على أنه فصيل محلي.
بس بنتذكر عروة أنه لما قتل البغدادي وطلع بروفايله بصحيفة النبأ كان في فقرة كتير مهمة، وهي أنه البغدادي هو اللي مول الجولاني وهو اللي أرسله لسوريا. وفي ظل هالبراغماتية اللي بيتمتع فيها الجولاني، لأي درجة الرجل عنده مصداقية؟ يميل حيث التميل الرياح، ولا شو رأيك عروة؟
لا طبعا طبعا بوافق إن هذا أكيد حكيك مزبوط. يعني الجولاني بمراحل التغير كمان، هو التغير لم يكن على صعيد الخطاب فقط، يعني إذا بدنا نشوف التغير هو كان تغير على صعيد الأرض. فعمليا لما كان عم يتخلص من التيار القاعدي والمتشدد داخل الهيئة، كان عم يخلص من أعداء محتملين لأي تغير للهيئة من فصيل قاعدي إلى فصيل محلي. فعمليا كان التغير ليس على صعيد الخطاب فقط، بل على صعيد يعني على صعيد الأرض. وهذا برأيي يعني في تيار اليوم، في عدة تيارات بقلب الهيئة، ولكن في تيار يعرف بتيار الجولاني، اللي هو التيار اللي يتكون من مثلا عبد الرحيم عطون، من أبو فتح الفرغلي، يعني رغم أنه مثلا الفرغلي مانو سوري، ولكن جاهز ما عطون لتأصيل الفقهي لأي شيء بيقوم فيه الجولاني. فعمليا الجولاني اعتمد على مجموعة من الشرعيين، مجموعة من القادة، وحاول بكل الأوقات إنه يكون هذا التيار الأقوى. ولكن يعني شفنا انشقاقات، مثل أبو العبد أشداء تماما لما طلع أبو العبد وحكى عن فساد الهيئة وحكى عن كل شيء عم يصير الهيئة. فعمليا في تحدي للجولاني، والجولاني دائما بحالة مواجهة مستمرة مع الجميع. يعني حتى لما طرد أبو اليقظان المصري من الهيئة بعد تصريح أبو اليقظان بتحريم المشاركة مع العمليات التركية العسكرية في شرق الفرات، يعني الجولاني أخذ خطوات جدية لتحويل الهيئة إلى فصيل محلي، ولكن يعني دائما كان عنده مواجهة من عناصر محلية أو عناصر خارجية، مثل اللي انشقوا شكلوا الحراس أو مثل أبو العبد أشداء يعني من الداخل. وقدر جولان يعني استطاع حقيقة ببراغماتية سياسية، بتطويع عناصر داخلية مع الهيئة، من التخلص من المعارضين له. واليوم الهيئة هي فصيل يعني بأغلبها تتبع الجولاني خوفا من استبداده، لأنه يعني ضحى بكثير عناصر. يعني عمليا العناصر اللي انشقت وشكلت حراس الدين نهاد هي من عناصر الجهادية العالمية، يعني مو اسماء هينة. يعني هو حبس سامي العريدي لفترة وطلع الظواهري وندد بهي العملية. يعني عمليا الجولاني تحدى قادة الجهاد العالمي.
عروة عجوب، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لجامعة لوند في السويد، شكرا جزيلا لوجودك معنا.
شكرا لك نهاد، شكرا.
مرصد الجهادية.
الكورونا، كيف ينظر الجهاديون إلى فيروس الكورونا؟ في المجمل يعتبر الجهاديون الكورونا جنديا من جنود الله ويتشفون بما حصل في العالم، لكن ثمة اختلاف في الإجراءات المصاحبة للوقاية من الوباء، وخاصة منع صلاة الجماعة. في حسابات موالية للقاعدة نقرأ وجهتي نظر، منهم من يؤيد تعليق صلاة الجماعة مثل حساب هاني السباعي، ومنهم من يستنكر ذلك مثل حسابات أبو محمد المقدسي الذي قال في أحد المنشورات: مرت الأمة بالأمراض والأوبئة الفتاكة الأخطر من الكورونا، ومع ذلك لم يصدر عن علماء الأمة فتوى بغلق المساجد ومنع صلاة الجماعة. داعش نشر في العدد الأخير من صحيفة النبأ توجيهات شرعية للتعامل مع الوباء، وهي أمور بدهية تعلمناها حقيقة في المدارس. في العدد 13 من دورية CTC Sentinel الصادرة عن مركز مكافحة الإرهاب، نشر الباحث أمرناث أمارسنغم مقابلة أجراها مع مسؤول في وحدة متابعة الإنترنت المتخصصة في اليوروبول. من ضمن المواضيع التي طرحت الحملة الأخيرة التي قادتها الوحدة بهدف إغلاق حسابات داعش تحديداً على التليجرام وغيره من المنصات الإلكترونية. من وحي هذه المقابلة نسأل: إلى أين وصلنا في الحد من إعلام الجماعات الجهادية المتطرفة؟ لا أفضل للإجابة عن هذا من مايكل كرونا، صاحب كتاب عالم داعش الإعلامي The Media World of ISIS، والأستاذ المحاضر في جامعة مالمو في السويد. شكرا جزيلا مايكل لوجودك معنا.
Thank you for having me.
آخر مرة تحدثت فيها معك كانت في نوفمبر لما نفذ اليوروبول حملة ضد حسابات داعش. ماذا تغير منذ ذلك الوقت؟
تغيرت أشياء كثيرة. في البداية أغلقت حسابات داعش خاصة على التليجرام، وبعد 3 أو 4 أيام ظلوا هادئين، ولكن سرعان ما بدأوا بإعادة بناء حساباتهم. اليوم نحن في آذار نراهم قد تمكنوا ليس فقط من إعادة بناء شبكاتهم على التليجرام، ولكن التوسع على منصات أخرى. أقوم حاليا بمتابعة حساباتهم على 15 منصة مختلفة، نصفها رسمي ونصفها الآخر تابع لأنصار لهم، وهم في ازدياد. لهذا ونتيجة لحملة اليوروبول، للأسف تمكنت داعش من إعادة التجمع وضخ طاقة جديدة في الفضاء الافتراضي والتوسع فيه.
في مقابلة أجراها موقع Combating Terrorism Center مع مسؤول في اليوروبول، قال فيها أن يوجد انحسار شديد في المحتوى الذي تطرح القنوات الرسمية الإرهابية. هل بتتفق مع هالكلام؟
في البداية شاهدنا انحسارا في المحتوى الرسمي، لكنهم كانوا أعدوا بعض الإجراءات لهذا، وبعد أيام قليلة وربما بعد أسبوع رجعوا إلى عملهم كما المعتاد. لهذا أستطيع أن أفهم لماذا يقول اليوروبول إنه كان ثمة انحسار كبير، ولكن في الحقيقة داعش على وجه الخصوص تمكن من التعامل مع هذا التحدي، ولهذا للأسف لا أتفق مع ما ورد في التقرير.
كيف تنظر إلى استخدام الجماعات الجهادية على منصات الإنترنت المختلفة؟ يعني من تجربة شخصية مايكل، إنه بلاحظ إنه القاعدة أقوى على الروكت شات مثلاً، لكن داعش أقوى على هوب وتليجرام.
أتفق مع هذا. أعتقد أن حضور القاعدة على روكيت تشات وريوت أقوى من أنصار داعش الذين يركزون نشاطهم في التليجرام وهوب. تابعناهم على منصات أخرى مثل سي بي أم، لكن حضورهم هناك أقل بكثير من حضورهم على تليجرام وهوب. عادة ما تختار هذه الجماعات منصة أو اثنتين حتى تركز نشاطها وتحاول أن تعيد بناءها والتوسع فيها، والقاعدة وداعش لديهما استراتيجيات مختلفة يتم تنفيذها في منصات مختلفة، وهذا يخلق تنافسا مثيرا للانتباه إذا نظرت إلى إعلام الجهاديين اليوم.
دكتور كرونا، تستضاف كمتحدث في فعاليات مهمة بيحضرها صناع قرار من كل أنحاء العالم، وكان مقرر أنك تتحدث في فعالية للأمم المتحدة لكن تأجلت بسبب الكورونا فيروس. عندما تتحدث إلى هؤلاء، ماذا تريد منهم أن يدركوا؟
أدعو دائما صناع القرار إلى عدم التقليل من المخاطر الأمنية المتعلقة بنشاط جماعات مثل داعش على الأونلاين. صحيح أننا نرى جماعات من اليمين تنشط على السوشيال ميديا، لكن داعش لديهم ملف طويل، ونراهم يعتمدون استراتيجية محكمة كلما واجهوا عقبات في تطوير حساباتهم الإعلامية بحيث يتغلبون عليها، كما حدث هذه المرة مع اليوروبول فقد تمكنوا من التوسع. لهذا أعتقد أنه من المهم أن يدرك صناع القرار ما يحدث، لأننا وصلنا إلى مرحلة بات معها صعب متابعة شبكة داعش أونلاين، لأنها تشعبت وتوسعت صارت تنتقل من منصة إلى أخرى. تحدثت العام الماضي في فعالية أمام التحالف العالمي ضد داعش، وكان من الحضور ممثلون عن دول كثيرة. حاولت أن أؤكد على أهمية تتبع هذه المجموعة أونلاين، لأن التاريخ يخبرنا أن الاعتماد على الأنصار في الفضاء الافتراضي ظل استراتيجية متبعة منذ وقت طويل، والآن ومع هزيمة داعش على الأرض باتوا أكثر حاجة إلى أنصار كي يستقطبوا أنصارا آخرين. لهذا أعتقد أنه من المهم الآن أن نجد استراتيجيات لمراقبة هؤلاء والتقليل من الضرر الحاصل من توسعهم أونلاين.
وكيف يمكن فعل ذلك؟ أنت تمضي تقريباً 5 ساعات يومياً في متابعة هذه الحسابات وأرشفتها، كيف ممكن أن نعمل هالشيء نحد منهم؟
It's a good question. I'm not so sure that my lack of social life and the hours I put into monitoring.
سؤال جيد. أمضي ساعات طويلة في متابعة هذه القنوات لدرجة أنه لم يعد لدي حياة اجتماعية، لكن لا أعتقد أن هذا يؤهلني لتقديم جواب كاف. أعتقد أن الوسيلة الأفضل والأنجع لمواجهاتهم لا تكون بحظرهم ومراقبتهم، فكلما أغلقناهم في منصة تمددوا في منصة أخرى. أعتقد أن المهم هو وجود خطاب مضاد، سواء في الفضاء الافتراضي أو على أرض الواقع. نحتاج إلى مختلف الأطراف المستفيدة إلى الاجتماع من أجل تصميم برامج لمكافحة التطرف وخطاب مضاد، لهذا فعالية أكبر من الحظر.
مايكل كرونا، صاحب كتاب عالم داعش الإعلامي The Media World of ISIS، والأستاذ المحاضر في جامعة مالمو في السويد، شكرا جزيلا لك.
Thank you.
وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة.
مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.